صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله، روحي وارواح العالمين لك الفدا يا غريب يا مظلوم كربلاء. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. وما أدري أهني أم أعزي علي المرتضى بابن الشهيد، فطورا للوصي يهني فيه وأنظم مدحه نظم العقود. علي بالطفوف أقام حربا كحربك يا علي، علي بالطفوف أقام حربا كحربك يا علي، مع اليهود وصير كربلاء بدرا ووحدا، ونادى يا حروب الجد عودي. وطورا للوصي أعزي فيه، وطورا للوصي أعزي فيه، وتبكي العين للعقد الفريد. تبكي العين للعقد الفريد. شباب ما رأى عرسا ولكن تخضب كفه بدم الوريد. كأني بالحسين غدا ينادي، علينا يا ليالي الوصل عودي. رجوتك يا علي تعيش بعدي، لتوسد جثتي رمس اللحود. وتمشي باكيا من خلف نعشي كما يبكي الوليد على الفقيد. ولن أنسى النساء غدا تفرت إلى نعش الشهيد ابن الشهيد. فزينب قابلت وقالت عيد النوح يا ليلى يا عيدي على حلو الشباب وبدر تمن شبيه محمد خير الجدود. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله يندرج هذا المقطع من القرآن الكريم في سياق آيات الفقه السياسي في الشريعة الإسلامية. في مقدمة الحديث لا بد لنا من التنويه إلى أن المنظومة الفقهية تستوعب الحياة بأسرها بكاملها، يعني شبكة من الأحكام والتعاليم والمبادئ تفهرس حياة الإنسان، لم تترك جانب من جوانب الحياة بدون معالجة. يعني كل فصول الحياة وجوانبها المتعددة تصدع لها الدين بوضع المنهج المتكامل. الفقهاء هذه وظيفتهم، وظيفة الفقيه أن ينتزع الحكم الشرعي من أدلته التفصيلية ويجهز هذا الحكم، يكون جاهز للتطبيق. والحياة ليست جانب عبادي، الجانب العبادي ما هو إلا جزء من الحياة وجزء من الدين. الحياة فيها جانبها السياسي وفيها جانبها الأخلاقي وجانبها التربوي وجانبها الثقافي وجانبها العسكري. الحياة بكل فصولها وجوانبها المتعددة المتنوعة المختلفة. إذن هذا المقطع من القرآن الكريم يتعلق بالفقه السياسي، وهي احنا نرى تعبير الآية فإن بغت إحداهما على الأخرى. تعرف أن المجتمع الإسلامي يعني مو مجتمع ملائكة، ما يصير عندهم نزاع، ما يصير عندهم خصام، ما يصير عندهم شجار. يعني المجتمع الإسلامي مثله كمثل المجتمعات الأخرى، كمثل الشعوب الأخرى. أحيانا قد يتعرض المجتمع إلى هزات، يتعرض إلى نزاع، إلى صراع. فإذا كان هذا الصراع حدث، القرآن يأمر العقلاء بالتصدي لعمليات إصلاحية، يعني لا يقف مكتوف الأيدي، أن يبادر للإصلاح. البغي هو الظلم والتعدي، والبغي هو تشكيل جبهة عسكرية مسلحة للتمرد على الحاكم الشرعي، على القيادة الشرعية. بس القيادة الشرعية احنا عندنا بالتاريخ وكذلك بالفكر الإسلامي النظريات تتوزع على شعبتين، شعبة نظرية التعيين الإلهي والنص الديني، والشعبة الأخرى تتعلق بانتخاب الجمهور، نظرية الشورى والانتخاب. هذا الحاكم الشرعي عندما يأتي وفق هاتين النظريتين، خصوصا الإجماع إذا صار على شخصيته، وكذلك النص التأييد الإلهي، فأكيد أي جبهة من الجبهات المتمردة المشاغبة، يعني الشغب الداخلي، لأن هي الحروب حسب التقسيمات المعاصرة يقسموها ثلاث أقسام: الحرب الدفاعية، والحرب الهجومية، والحرب الداخلية. الجبهة الداخلية، دائما الدين يريد الجبهة الداخلية، جبهة موحدة وقوية ومتراصة، حتى ما يكون لطامع فيهم مطمع، حتى العدو لا يطمع بهم إذا تشرذموا وتقسموا واختلفوا وتنازعوا. ولا تنازعوا فتفشل ريحكم، يعني الدولة تتصدع بالنزاع الداخلي. دائما القرآن الكريم يحاول أن يوجد أجواء للوحدة الداخلية، يوجد أجواء لرص الصفوف وعدم الانقسام وعدم التناحر وعدم التشرذم. إنما المؤمنون إخوة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذا ما يحرص الدين على توفير هذه الأجواء، اللي دائما يحاول بكل الوسائل أن يوفرها في المجتمع، حتى يكون مجتمع متحاب، مجتمع موحد، مجتمع يحب بعضه بعضا، ماكو بيناتهم نزاع أو تخاصم أو تشاجر. الحرب الهجومية، هذا المفهوم يرفضه الدين، يعني أن يجي الإنسان بشكل مباشر يجتاح بلد آمن ويحتل هذا البلد بمنطق العنجهيات ومنطق البغي والتمادي والطغيان والغرور، ويحتل بلد مسالم، هكذا لون من التصرف، هكذا لون من الاعتداء مرفوض جملة وتفصيلا. الدين لا يؤيد هكذا لون من السلوك. عندما المنهج الديني في الخطوة الأولى عرض العقيدة وعرض الفكر، إذا يجي إلى منطقة هذه المنطقة يريد تنويرها، إسعادها بالفكر الديني، سعادتها تتوقف على هذا الفكر. هذا الفكر طبعا من الله عز وجل، ويستهدف سعادة الإنسانية. فعندما يأتي الجيش الإسلامي إلى أي منطقة من المناطق كخطوة أولى، هو عرض الفكر وعرض العقيدة وعرض المبادئ. فإذا قبلوا هذه العقيدة وهذا الفكر بدون عمليات إراقة الدماء وقتل وقتال، تحقق المطلوب. وإلا حينئذ يبحث عن هوية هؤلاء، لأي ديانة ينتسبون، هل أنهم كتابيين؟ إذا كانوا كتابيين يعتبرهم الدين مواطنين، حقوقهم مصانة ومحفوظة، لأن حتى الكافر في نظر الدين ينقسم إلى قسمين: الكافر الحربي والكافر الذمي. الكافر الحربي
هو الذي يشهر السلاح فيحارب الإسلام والمسلمين، مقاتل. هذا المقاتل يقاتل، يعني الموقف من عند موقف حازم لا تهاون معه، لأن هذا على أتم الاستعداد لاجتياح الإسلام والمسلمين، سحق الإسلام والمسلمين، القضاء على الإسلام والمسلمين. لذلك الدين يأمر المسلمين بأهبة الاستعداد والتصدي للفئات الظالمة المعتدية المقاتلة المحاربة، لا بد من إيقافها عند حدودها. لكن الكافر الذمي، يعني مثلا مسيحي يعيش في البلد الإسلامي، مثلا يهودي يعيش في البلد الإسلامي لكن مسالم غير محارب، يعني ما يحمل سلاح يحارب المسلمين، إنما هو مواطن، هذا المواطن لا يجوز الاعتداء على حقوقه، هذا المواطن له حرمة وله كرامة وله حقوق مصانة، وله أيضا حتى يمارس شعائر الدينية بغض النظر عن بعض الفروق الأدبية، وإلا لا يكره ولا يجبر. احنا ماكو عندنا عقيدة تفرض نفسها عن طريق الإكراه والإجبار، العقيدة التي تفرض نفسها بالقسر والإكراه والدم ومنطق الوحوش الضارية هذه عقيدة فاشلة، أي عقيدة منهزمة مندحرة. العقيدة يقتنع الإنسان بأفكارها فيعتنقها، اعتناق العقيدة لابد من توفر عناصر القناعة والأدلة والبراهين، إذا اقتنع الإنسان يؤمن بهذه العقيدة. أما فرض الفكر، الفكر لا يفرض بالقوة، لا يفرض بحزام ناسف أو سيارة مفخخة مثلا أو عمل إرهابي أو ذبح أو قتل أو إراقة دم، أي عقيدة من العقائد وأي فكر من الأفكار يفرض نفسه بهذا المنطق معناه هذا فكر مندحر وهذا فكر مصيره الفشل. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كيف كان يتعامل مع الجاليات أو العقائد والأديان الأخرى؟ أمير المؤمنين هو الممثل المجسد لمفهوم العدالة الاجتماعية بأجلى صورها. أولا عندما كان يخطب الإمام أمير المؤمنين ماذا كان يقول؟ يقول سلوني قبل أن تفقدوني، شوف كلام الإنسان الواثق، سلوني عن طرق السماء فإني أخبر بها من طرق الأرض. لكن هذه الشخصية التي تضع كل ما تمتلك من طاقات ومواهب وإمكانيات وقابليات وعبقريات متفجرة تضعها بخدمة المجتمع، يقوم واحد أرعن من المجتمع يقول له ساخر مستهزئ، يقول له اخبرني كم شعرة برأسي ولحيتي، يعني يقتضي أن يستفاد من هذه الشخصية، أن يتعلموا من هذه الشخصية. لكن التمرد والرعونة والجهل المركب يسخرون من الإمام سلام الله عليه. والله لو ثنيت لي الوسادة لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل الزبور بزبورهم. شوف التعدد والتنوع الديني، يعني لا تقتصر الفتوى على الإسلام والمسلمين فقط، إنما اليهودي له الحق بالاستفتاء، المسيحي له الحق بالاستفتاء، إذا سأل عن دينه عن مسألة شرعية يتصدى أمير المؤمنين سلام الله عليه تلك الطاقة الهائلة من الإحاطة بالشرائع السماوية بمختلف أشكالها وأبعادها، يتصدى للإجابة على كل سؤال يطرح، وكأن الإمام سلام الله عليه يرفع شعارا أنت تسأل والإمام يجيب. هذا الشعار لا يطرح وهذا القول لا يقال إلا الشخصية الواثقة، الواثقة مما تمتلك من رصيد علمي كبير وإحاطة وثروة علمية هائلة. ولذلك يقول سلوني، اسألوا ايش عندكم من أسئلة، سلوني قبل أن تفقدوني. أفتيت أهل التوراة بتوراتهم، أهل الإنجيل بإنجيلهم، أهل الزبور بزبورهم، أهل الفرقان بفرقانهم. في يوم من الأيام الإمام سلام الله عليه كان يتمشى بأسواق الكوفة كما هي عادته، إذ رمق رجلا جالسا بقارعة الطريق يستعطف الناس. طبعا هذا مظهر من المظاهر غير الكريمة، لأنه الإنسان الفقير هذا يكون مكفول الحقوق في الاقتصاد الإسلامي، يعني بيت المال مسؤول عن إعالته. مرة هذا الإنسان يستطيع العمل يوفر له العمل، لا يستطيع أن يعمل توفر له الحياة الكريمة، توفر الاحتياجات الأساسية للإنسان. احتياجات الإنسان الأساسية اللي هي عبارة عن السكن والكساء والغذاء والزواج، هذه احتياجات أساسية يحتاجها كل إنسان، الحد الأدنى يوفرها الاقتصاد الإسلامي. وليس معنى ذلك أن المشرع الإسلامي يحول المجتمع إلى مجتمع تنابلة يأكل وينام وهو يوفر لهم هذه، لا لا أبدا ليست الفكرة هكذا، إنما الإنسان العاجز عن توفيرها، يعني إذا تعذر توفيرها بأي طريق من الطرق حينئذ لا يترك هذا الإنسان منبوذا بقارعة الطريق يستجدي ويستعطف الناس، فهذا خلاف الكرامة الإنسانية. فالإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما نظر إلى هذا الرجل ومنظره المذل المهين التفت إلى خازن بيت المال عبد الله بن أبي رافع، قال عبد الله؟ قال بلى. قال لماذا أرى هذا المنظر أمامي؟ هذا ليش الرجل مد إيده للناس؟ عبد الله بن أبي رافع قال سيدي يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، حقق النظر إليه جيدا، انظر هذا رجل لابس صليب، أنا مسيحي. غضب الإمام أمير المؤمنين من هذا المنطق ومن هذا الجواب، قال له مسيحي؟ يعني أنت تريد تحاسب على دينه؟ أنت ربا؟ أنت شنو علاقتك بالدين؟ شنو علاقتك بالفكر؟ ها؟ مسيحي ثم ماذا؟ مو مواطن هذا؟ هذا الرجل أشغلتموه حتى أتعبتموه ثم نبذتموه وتركتموه عالة يتكفف الناس، هذا منطق؟ ثم قرأ الإمام أمير المؤمنين آية من القرآن قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، الكافر الحربي، لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه الصورة المشرقة لتحقيق العدالة الاجتماعية مثلها إمام المتقين الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن الاحتلال والاجتياح والحرب الهجومية حرب يرفضها الدين رفضا قاطعا، إنما يعرض الفكر، فإن قبل هؤلاء بالعقيدة والفكر الذي يستهدف إسعادهم تحقق المطلوب، وإلا فإن كانوا كتابيين الكتاب يطالب بالجزية. ترى الجزية البعض قد يضع علامة استفهام، يعني ليش الجزية وليش الإذلال؟ لا، ليس هذا المقصود. في نظرة فاحصة وفي تحليل متأمل نجد أن الجزية هي عبارة عن مساهمة، مساهمة متواضعة أيضا وبسيطة من الشرائح والفئات الأخرى غير الإسلامية التي تعيش المواطنة في البلد، تساهم مع المسلمين في الخدمات الاجتماعية العامة، لأن الدولة تقدم خدمات للمجتمع. الدولة تتبنى مثلا تعبيد الطرق، الإشارات الضوئية، بناء الجسور، المستشفيات، المدارس، المستوصفات، الحدائق العامة، هاي كلها خدمات اجتماعية تقدمها الدولة. طيب هذه منين تقدمها الدولة؟ طبعا من المواطنين الذين يدفعون الضرائب الإسلامية، حقوق المواطنين. هذا يستمتع الإنسان الكتابي، يستمتع بكل هذه الخدمات مجانا بدون مقابل، لأن الكتابي ما يدفع ضريبة إسلامية، ما عليه لا عليه زكاة ولا عليه خمس ولا عليه أي ضريبة أخرى. الضرائب الإسلامية اللي نطاقها نطاق واسع ولا تحدد فقط بالخمس والزكاة، إنما القاعدة الإسلامية تقول وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني لو جاءت الدولة مثلا تريد أن تؤسس جسر أو تعبي الطريق، وجاءوا إلى بيت المال فوجدوه ناقص لا يكفي لتغطية هذا المشروع، حينئذ تفرض ضرائب إضافية على أصحاب رؤوس الأموال من أجل تمرير هذا المشروع، إقامة هذا المشروع الضروري للمجتمع. طيب هذا الإنسان المسيحي أو اليهودي يتفرج على هذه الحالة إلى أن تنتهي، ثم يستمتع بهذه الخدمات مجانا. هذا خلاف منطق الإنصاف. الإنصاف يقتضي أن يساهم ولو مساهمة رمزية. المساهمة الرمزية هي عبارة عن الجزية، هذا جانب. الجانب الآخر للجزية، الجزية تعتبر البدل النقدي عن الخدمة العسكرية، لأن الثغور الإسلامية، الحدود الإسلامية، من الذي يحميها؟ يحميها المجاهدون، والمجاهدون من المسلمين مو من غير المسلمين، فهذا أيضا توفر له الحماية، حماية البلد، الحماية الأمنية توفر له مجانا. لا، هو يساهم بهذا الشيء الضئيل، بهذا الشيء المتواضع، بهذا الشيء الرمزي، بناء على هذه الخدمة التي توفرها له الدولة. طيب من بعد هذه اللمحات خلي نلاحظ، القرآن الكريم يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. في مصطلح القرآن الكريم واستخداماته ومسمياته، اصطلح على المجتمع البشري، التكوين البشري، قسمه وزعه على ثلاث قطاعات. القطاع الأول اصطلح عليه بالمؤمنين، والقطاع الثاني من قطاعات المجتمع البشري المنافقون، والثالث الكافرون. المؤمنون هم الذين انصهروا مع مقتضيات الإيمان والعقيدة التي يؤمنون بها، يعني ما من حركة في الحياة، ما من سلوك في الحياة إلا يسلطون عليه أضواء الإيمان. ما ينسجم مع هذه المقاييس، ما يتماشى مع هذه المعايير يكون قابل للتنفيذ والممارسة والفعالية. يقومون بممارساتهم للأعمال التي تتلاءم وتتناغم وتتماشى مع القواعد الشرعية. هذا الإنسان المؤمن، هكذا شيمة الإنسان المؤمن. المؤمن لا يتمرد، المؤمن لا يعصي، المؤمن لا يستغيب، المؤمن لا يسلك طريق النميمة وإثارة الأحقاد وتأجيج القلوب والنفوس بالحقد. المؤمن لا يعتدي، لا يجرح مشاعر الناس الآخرين. المؤمن هو الإنسان المهذب المؤدب المحترم اللي يحترم إخوانه الآخرين. المؤمن هو الإنسان النظيف، مو الإنسان الكسول ولا الإنسان القذر أبدا. النظافة من الإيمان، أن يكون إنسان نظيف في استخداماته، أن يحترم الناس الآخرين، أن يحترم القانون في البلد. هذا الإنسان المؤمن. أي بلد يروح إليه حتى أثناء السفر يعطي الصورة الناصعة، الصورة المشرفة عن بلده وعن دينه وعن عقيدته وعن مجتمعه، ليكون موضع للانتقاد، لأن هذا الانتقاد مو شخصي، هذا يعمم على الجميع. إذن المؤمن هو الذي ينصهر في بوتقة الإيمان. وعندنا الإيمان، أكو إيمان حي، إيمان واعي، أكو إيمان محنط، إيمان متخشب، إيمان ميت جامد. وقد مثل الطلائع الإسلام وشخصيات المسلمين مثلوا الإيمان بأجلى صورة. يعني احنا مثلا نلاحظ بعض الشخصيات الإسلامية بلغ بها الأمر من أجل إيمانها وعقيدتها أن تقدم أرواحها على مذبح العقيدة، غير مبالية بالحياة، غير هيابة بالحياة. احنا الليلة نحتفل بعلي الأكبر، علي بن الحسين الأكبر. تعرف أن هذا الشاب عندما هومت عين الحسين واسترجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون، قال أبا تسترجع؟ قال بلى. هومت عيناي رأيت كأن قائل يقول لي القوم يسيرون والمنايا تسير بهم إلى مضاجعهم. قال أبا أولسنا على الحق؟ شوف الثقة. أبا أولسنا على الحق؟ قال بلى. قال إذا لا نبالي بالموت، أوقع الموت علينا أم وقعنا عليه؟ هذه هي المحفزات، محفزات الإيمان، الإيمان بالقضية، الإيمان بعدالة القضية التي يقاتل من أجلها. هذا الشاب عند القناعة الكافية، ما يقاتل قتال عاطفي لأن الحسين أبوه، لا، العباس ما كان يقاتل عن الحسين لأن الحسين أخوه، وإنما كان يقول عن إمام لأن الحسين إمام مفترض الطاعة. والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام مو عن أخ، وأكرم وأنعم بالأخوة، لكن الدين، رابطة الدين. لأن أحيانا كما قال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، رب أخ لك لم تلده أمك. أحيانا الأخوة العقائدية تكون أوثق عرى من الأخوة النسبية. قد يكون أخوك النسبي لا تنسجم معه نفسيا، ولكن يهيئ لك صديق يتحول إلى أكثر من الأخ. رب أخ لك لم تلده أمك. إذن هؤلاء المؤمنون. شريحة ثانية هي الكافرون. الكفر لغة الستر، الكافرون مر بنا تقسيمها إلى الكافر الحربي والكافر الذمي، وشريحة الثالثة هم المنافقون، الطابور الخامس. المنافق هو الذي يضمر الكفر ويظهر الإيمان. هذا الازدواج، الازدواج الشخصي، هذا معسكر من أخطر المعسكرات في المجتمع الإسلامي، المنافق. لأنه الكافر تعرفه كافر تتجنبه لأنه معروف كافر، تتجنب سلوكه، تكون حذر، تكون على يقظة. والمؤمن يمنعه إيمانه، لكن المنافق المتلاعب المتأرجح المتقلب المذبذب هذا يحذر منه الدين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا، عمليات الإصلاح، حسين سلام الله عليه شعار الإصلاح، هذه النهضة المباركة، النهضة المقدسة، هذه النهضة التغييرية التي وقف أبو الشهداء بوجه الظلم والطغيان والتعدي والبغي. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح. وانتفضت أمام الحسين الفتية، تلك الشبيبة الحرة، الشبيبة التي ملئت إيمان، التي تحولت إلى إيمان مجسد وإيمان متحرك في الحياة. وفي طليعة هؤلاء الشباب الذين افتتح الحسين بهم قائمة التضحية، الحسين يوم الطف قدم أعز ما يملك، قدم أفلاذ كبده، 5 من الأولاد قدمه الحسين في إطار واقعة الطف، ابتداء من الطفل الرضيع الذي كان له من العمر يوم واحد، ولدته أمه يوم 10 من المحرم. هذا اللي يقول عنه سيد حيدر الحلي: ومنعطف أهوى لتقبيل طفله فقبل منه قبله السهم منحرى، لقد ولد في ساعة هو والردى، فقبل منه قبله السهم منحرى. وهنالك هذا السقط الذي سقط خلال مسيرة السبي، الولد الثاني والثالث، أقبل طفل على خديه قرطان يتذبذبان، هذه عبارة أرباب المقاتل والسير، أقبل هاربا إلى أبيه الحسين، وضعه الحسين بحجره، فجاءه سهم ذبحه من الوريد إلى الوريد. والرابع هو عبد الله الرضيع، له من العمر 6 أشهر، الذي ذبح بين يدي أبيه الحسين كما هو معروف. والولد الخامس هو شبيه رسول الله، أمير الشباب علي بن الحسين الأكبر، من مواليد 11 شعبان سنة 33 من الهجرة، ولد علي الأكبر. بتعبير آخر، طبعا أكو روايات مختلفة، بس الرواية المعمول بها أن علي الأكبر له من العمر يوم الطف 26 عاما. ترى أهل البيت وأصحاب الحسين وأخوة الحسين وأبناء الحسين الذين قتلوا في معركة كربلاء كلهم شباب، أكبر واحد بيهم العباس عمره 36 سنة. بهذه السن كلهم شباب قتلوا، تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائه. شباب ما رأى عرسا ولكن تخضب كفه بدم الوريد. علي الأكبر ما استطاع الحسين أن يعطيه الرخصة الصريحة، إنما استنتج علي الأكبر الترخيص والإذن بالقتال من خلال فحوى الحسين بدعائه، لأن الحسين ربق السماء بطرفه، قال: اللهم اشهد عليهم، لقد برز إليهم غلام، أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إلى وجه هذا الغلام. اللهم امنعهم بركات الأرض، احبس عنهم قطر السماء، فرقهم تفريقا، مزقهم تمزيقا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلونا. من خلال كلمات الحسين ودعاء الحسين واتصال الحسين بالسماء وقول الحسين، برز إليهم غلام استنتج علي الأكبر الرخصة، وتقدم علي الأكبر إلى ساحة الكفاح. تقدم وهو ينادي: أنا علي بن الحسين ابن علي. نعم أنت علي بن الحسين، لك أن تزهو ولك أن تفاخر يا ابن الحسين، أنت ملء فم الدنيا، أنت ملء فم التاريخ، أنت ملء فم الأجيال عزا وفخرا ومجدا وكرامة، لك أن تفتخر. أنا علي بن الحسين ابن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي. تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. كان علي الأكبر يقاتل قتال الشجعان البواسل، قتال الأبطال. ليلى أم علي الأكبر كانت بباب خيمتها تنظر بوجه الحسين، ما زال الحسين فرحا مستبشرا، هي أيضا كانت فرحة مستبشرة. ما هي إلا لحظات وإذا بوجه الحسين تغير. قالت: أبا عبد الله، هل أصيب ولدي بشيء؟ قال لها: لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف منه عليه. قالت: إذن ماذا أصنع بهذه اللحظات؟ قال لها الحسين الدعاء: أنت أم، ادعي لولدك، إني سمعت رسول الله يقول: دعاء الأم مستجاب بحق ولدها. دخلت ليلى إلى خيمتها قائلة: إلهي بعطش الحسين، إلهي بصدر الحسين، يا راد يوسف إلى يعقوب، أردد علي ولدي سالما. آه يا راد يوسف من مغيبة ليعقوب ومسدش النحيبة، وليدي علي سالم تجيبة. رجع علي الأكبر يحمل رأس بكر بن غانم، ينادي: أبا حسين، ثقل الحديد أجهدني، العطش قتلني، هل إلى شربة ماء من سبيل ليتقوى بها على الأعداء؟ إقل مني أنا جيب الماء يا ابني، مو حشيك ضهد قلبي وتعبني. قال: أبا يا أبا، ولدي علي، ارجع وقاتل، سيسقيك جدك رسول الله بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. هذه العبارة أعادها علي الأكبر عندما رجع للقتال وسقط، نادى: عليك مني السلام يا أبا عبد الله، هذا جدي رسول الله، سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا. انقض الحسين إليه كما ينقض الصقر على فريسته، ذاد عنه الخيل يمينا وشمالا، وصل إلى مصرعه. عندما يوصفه أرباب المقاتل يقول: الحسين كان رجله ملء الركاب، زمام فرسه بيده، كان طيلة الطريق ينادي: ولدي علي، ولدي علي، ولدي علي. حتى وصل إلى جسد علي الأكبر، ألقى بنفسه، سقط الزمام من يده، سقطت رجلاه من الركاب، وألقى بنفسه على جسد علي الأكبر، صاح: ولدي علي، على الدنيا بعدك العفا، ربيتك وعين عليك تربي، يحسب بيك ليل نهار، قلبي يا الأكبر بيش وتشد بعايد دربي، رحت وظلمت الدنيا علي، انا ردتك علي الايام شيبي، يا وصفا قطع منك نصيبي، يا محروم من شم العذيبي، يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا مجيب المضطر، يا كاشف السوء، يا دافع البلاء، يا قاضي الحاجات، يا معافي المرضى، اكشف عنا كل سوء، ادفع عنا بلاء الدنيا والآخرة، ارزقنا حسن العاقبة، آمنا في أوطاننا، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اقضي حوائج المحتاجين، من على مرضانا بالصحة والعافية، لا سيما المقصود بالدعاء، البسه ثوب الصحة والشفاء، مؤسسون تقبل أعمالهم بأفضل القبول لأمواتهم وأموات المستمعين والمؤمنين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.